أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المحصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف الفصل السابع في الكلي والجزئي ونحو وجودهما. السيد العلامة في هذا الفصل يتعرض إلى نظرية ذكرها المحقق عبد الرزاق اللاهيجي في شوارق الإلهام، ونسبها المحقق اللاهيجي نسب هذه النظرية إلى صدر الدين الدشتكي، السلام عليكم، ونسبها أيضا إلى المحقق الدواني. وهذه النظرية موجودة لعلها في بعض كلمات الفلاسفة الغربيين، كما نص على ذلك الشيخ مطهري في بعض كتبه. هذه النظرية تدور حول التفريق بين المفهوم الكلي والمفهوم الجزئي، والمراد من الجزئي والكلي هنا هو الجزئي والكلي المنطقي، بمعنى ما يمتنع فرض صدقه على كثير، هذا في باب الجزئي، وما لا يمتنع فرض صدقه على كثير. فيقع الكلام في أنه هل في عالم الذهن هل يوجد عندنا السلام ورحمة الله وبركاته، هل يوجد عندنا أمران مفهومان أحدهما يتصف بالجزئية والآخر يتصف بالكلية، بمعنى أن الموصوف بالكلية هو غير الموصوف بالجزئية ذهنين بلحاظ الوجود الذهني، كما ذهب إلى ذلك المشهور، مشهور الحكماء والمناطقة، أو لا أن الموجود في الذهن هو شيء واحد، الموجود في الذهن هو وجود ذهني واحد بأحد يمكن أن يلحظ بلحاظين، بلحاظ يكون جزئيا يمتنع فرض صدقه على كثير، وبلحاظ آخر يكون جزئيا يكون كليا توجد فيه صلاحية الانطباق على كثير. فهل أن الوجود الذهني متعدد، الموصوف متعدد للكلية والجزئية، أو أن الموصوف واحد تماما مثلا كالعلم إذا قيس إلى ما هو، إذا نظر إليه بالحمل الشائع فهو كيف، إذا نظر إليه بالحمل الأولي فهو ينطبق على الماهية الخارجية، مع أن الموجود الذهني في باب العلم هو شنو، هو ليس إلا الصورة الذهنية الواحدة. فهل الكلي والجزئي من هذا الباب أو لا، أو أن الكلي والجزئي مثل زيد وعمر وجودان ذهنيان مستقلان. طبعا واضح أن الكلام في الوجود الذهني، لأن الكلية والجزئية إنما هي وصف المفهوم، والمفهوم وجوده وعالم تحققه هو الذهن. في المقام توجد نظريتين، النظرية الأولى وهي التي يعبر عنها السيد العلامة بأنها ظن، النظرية الأولى وهي النظرية التي تنسب إلى المحقق الدواني، في حاشيته ذكر هذا المطلب في حاشيته على شرح التجريد للقوشجي، عنده حاشية في على هذا الكتاب مهمة يعني في المقام. المهم، المحقق الدواني وصدر الدين الدشتكي ذهب إلى أن الموجود الذهني واحد، لكنه تارة يتصف بالكلية وأخرى يتصف بالجزئية. فذهب إلى أن الاختلاف بين الكلي والجزئي إنما هو بنحو الإدراك، وأما المدرك الموجود الذهني المدرك فإنه شنو؟ فإنه واحد. بيان هذه النظرية، نحن نعلم أن الإدراك على أقسام. القسم الأول وهو الإدراك الحسي، وهو إدراك الأمور الخارجية ما دام العقل متصلا بالخارج بحس من الحواس. إدراك الأمور الخارجية، لكن بشرط أن يكون العقل متصل بالخارج بحاسة من الحواس. مثلا صورة هذا الجدار الذي أمامي، ما دمت أنا أنظر إليه مرتبط به بارتباط حسي فله صورة ذهنية في ذهني. هذه الصورة الذهنية تسمى بالصورة الحسية، وهذا الإدراك يسمى بالإدراك الحسي. هذا البحث تقدم في أوائل منطق الشيخ المظفر قدس سره الشريف، ويأتي بيانه أيضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا نوع من الإدراك وهو الإدراك الحسي. النوع الثاني من الإدراك وهو الإدراك العقلي، وهو إدراك المعاني الكلية بعد انقطاع اتصال العقل بالخارجي عن طريق الحواس. الاتصال بين العقل والخارج الذي هو لابد أن يكون بحاسة من الحواس، هذا الاتصال انقطع، وهذا هو ما يسمى بالعلم العقلي، وهو الذي يفرق بين الإنسان وبين باقي العجماوات. الاحتفاظ بالصور العقلية بعد الانقطاع عن الحس، هذا هو الذي يسمى بإدراك الكليات، إدراك المعاني الكلية المجردة. فهذان نوعان من الإدراك. صاحب هذه النظرية يقول أن الموجود الخارجي تارة يدرك بالإدراك الحسي، والإدراك الحسي يميز ويشخص الموجود بكل مشخصاته. من هنا فإن هذه الصورة الذهنية المأخوذة من هذا الإدراك لا تنطبق على كثيرين. ليش؟ لقوة الإدراك الحسي، لأن الإدراك الحسي إدراك قوي يشخص المعلوم بكل مشخصاته بنحو يمنع عقلا من انطباقه على كثير. من هنا أصبح هذا المدرك شنو؟ أصبح هذا المدرك مدركا جزئيا، لأننا أدركناه بواسطة الحس الذي يميزه بكل مشخصاته. وتارة أخرى نلحظ نفس هذا الموجود، لكن نلحظه بيش؟ بالإدراك العقلي، ندركه بالإدراك العقلي. صاحب النظرية يدعي، يقول بما أن الإدراك العقلي إدراك ضعيف لا يشخص المعلوم تشخيصا كاملا بجميع مشخصاته، إذن يبقى احتمال انطباق هذا المدرك على أكثر من مصداق، يبقى هذا الاحتمال مفتوحا، لأن مشخصاته ليست مدركة بتمامها بكلها حتى يمتنع فرض صدقه على كثير. فيبقى احتمال انطباق هذا المعلوم لأنه مدرك بالإدراك العقلي، يبقى احتمال انطباقه على كثير شنو؟ احتمالا قائما. فنسميه بأنه ماذا؟ نسميه بالمفهوم الكلي. إذن فالكلية والجزئية ناشئان من نوع الإدراك. الإدراك إن كان حسيا فالمدرك نسميه بأنه جزئي، والإدراك إن كان عقليا نسمي المدرك بأنه مفهوم كلي. أما نفس المدرك فهو واحد لا اختلاف في المدرك بين الكلية والجزئية. هذه هي النظرية التي تنسب إلى المحقق الدواني. ثم استشهدوا على هذه النظرية بأمثلة عرفية، مثلا الإنسان حينما يرى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الإنسان حينما يرى شبحا من بعيد، شبح إنسان لكن لا يعلم هل هو زيد، هل هو عمرو، هل هو بكر، لا يعلم، فيبقى العقل يحتمل أن هذا الشبح القادم يمكن أن ينطبق على زيد، ويمكن أن ينطبق على عمرو، ويمكن أن ينطبق على بكر، فيقال عن هذا الشبح أنه ماذا؟ أنه كلي. وكليته هذه إنما نشأت منين؟ نشأت من الجهل بمشخصاته، وإلا لو علمنا بمشخصاته فإنه ليس له إلا فرد واحد. فتشاهدون كيف أن الكلية واحتمال انطباق المفهوم على كثير نشأ منين؟ نشأ من فقدان المشخصات، نشأ من ضعف الإدراك. واستشهدوا أيضا بشاهد آخر، قالوا الدراهم التي محيت عنها السكة، محي عنها التأريخ، هذا الدرهم يحتمل أن يكون فارسي، ويحتمل أن يكون عربي، ويحتمل أن يكون روماني، لأن كل هذه الدول كانت عندها دراهم في ذاك الوقت، ولأن هذا الدرهم مشخصاته قد محيت فإنه يحتمل انطباقه على الدرهم الفارسي والعربي والروماني. واحتمال الانطباق هذا ناشئ منين؟ ناشئ من فقد المشخصات، وإلا الدرهم هذا في واقعه واقعا لو تشخص فإنه ليس له إلا مفهوم ليس له إلا مصداق واحد. هذه هي النظرية التي تنسب للمحقق الدواني. حاصلها أن الاختلاف بين الكلية والجزئية إنما هي بنوع الإدراك، أما المدرك فلا يختلف حاله، وصف بالكلية تارة ووصف بالجزئية تارة أخرى. السيد العلامة يقول هذا القول لا يمكن الالتزام به، وذلك لأنه يلزم منه لازمين باطلين. اللازم الأول يلزم منه أن المفهوم الكلي ليس له إلا مصداق واحد، بيانه هذه النظرية تقول أن المفهوم الكلي لو تبينت مشخصاته فإنه سوف يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى جزئي، وهذا معناه أن هذا المفهوم الكلي في نفس الأمر والواقع ليس له إلا شنه؟ ليس له إلا مصداق واحد. نعم لاشتباهنا نحن فهو يصدق على مصداق واحد على نحو البدل في الأمور المرددة خارجا، ولازم هذا القول أن كل مفهوم كلي لا بد وأن يكون منحصرا بيش؟ منحصر بفرد واحد بمصداق واحد. ولا إشكال أن هذا أولا خلاف البرهان، لأنه تقدم أن الأنواع المادية لا تنحصر بفرد بخلاف الأنواع المجردة، وثانيا هذا خلاف الوجدان، دعك عن حديث البرهان، الوجدان حاكم على أن مفهوم الإنسان ينطبق على كثير، ينطبق على كل من جلس في هذه الغرفة على الأقل انطباقا حقيقيا، مو انطباقا ناشئا من فقدان المشخصات. هسه في آخر البحث يجي أنه المحقق الدواني من البعيد أن يكون مراده هذا. هسه يجي انه راي المحقق الدواني هو ليس الا راي المشهور، لكن بعباره اخرى. هذا اللازم الاول، ولا اشكال بان هذا اللازم مخالف للبرهان والوجدان. واللازم الثاني يلزم منه بطلان جميع القواعد الكليه، بعد لا يبقى لنا قاعده كليه، لان قوام القاعده الكليه بامكان انطباقها على كثير. كلية القاعدة متقومة بإمكان انطباقها على كثير، فلو رجع الكلي إلى الجزئي لرجعت القضايا الكلية إلى قضايا شخصية، غاية الأمر أنها مرددة، قضايا شخصية مرددة لجهالتنا بالمشخصات الخارجية. بعد هكذا يقول الأمر. اللازم الثاني أنه تبطل جميع القواعد العقلية الكلية، سواء كانت عقلية أو لا، كل قاعدة عقلية سوف تبطل، كل قاعدة كلية سوف تبطل كليتها، لأن كلية القاعدة قوامها بإمكان انطباقها على كثير. وهذا هو فرق القاعدة الكلية عن الجزئية. فإذا رجع الكلي إلى جزئي لازمه أن ترجع جميع القضايا الكلية إلى جزئيات، إلى قضايا جزئية، ولازمه بطلان جميع العلوم، لأن جميع العلوم البرهانية والتجريبية هي قائمة على ماذا؟ قائمة على صحة القضايا الكلية. ومن هنا يقول السيد العلامة أن هذه النظرية لا يمكن الالتزام بها، وإنما النظرية الحق هي الثانية، وهي أنه الكلي والجزئي هذان أمران مختلفان، لا أنهما يختلفان بكيفية اللحاظ، لا أنهما أمر واحد يختلف بكيفية اللحاظ. فيقول السيد العلامة أن الكلية والجزئية نحوان من وجود الماهية، الكلية والجزئية نحوان من وجود الماهية. هذه العبارة يمكن أن تفسر بتفسيرين، ما أدري واضح الآن. نحن في مقام بيان النظرية الثانية. النظرية الثانية السيد العلامة يعبر عنها بأنها شنو؟ بأن الكلية والجزئية نحوان من وجود الماهية. هذه العبارة يمكن أن تفسر بتفسيرين. التفسير الأول أن يقال بأن مراد السيد العلامة من ذلك أن الكلية هي من شؤون الوجود الذهني للماهية. طبعا المراد من الماهية الأعم من الماهية والمفهوم بهذا البحث. فالكلية هي من لوازم ومن شؤون وجود الماهية في الذهن. الماهية إذا وجدت في الذهن فإنها توجد بنحو كلي، وأما الماهية إذا وجدت في الخارج فإنها توجد ماذا؟ توجد متشخصة بفرد، توجد جزئية في الخارج. وهذان نحوان من وجود الماهية، الوجود الذهني غير الوجود الخارجي للماهية. ما أدري واضح هذا التفسير؟ إما أن تفسر بهذا التفسير، وإما أن تفسر بتفسير آخر أدق، وهو الذي يذكره السيد العلامة في غير هذا الكتاب. حاصل التفسير الثاني، السيد العلامة أولا يتساءل، يقول ما معنى أن المفهوم الذهني ينطبق على الخارج؟ يقول هذه العبارة غير دقيقة، أن المفهوم الذهني ينطبق على الخارج، وذلك لأن المفهوم الذهني قائم بذهنيته، لا يمكن أن ينفلت عن قيد الذهنية ويوجد في الخارج، وإذا وجد في الخارج إذن فهو ليس هو المفهوم الذهني. الشيء الذي يوجد في الخارج هذا هو ليس المفهوم الذهني، لأن المفهوم الذهني قوامه بذهنيته. وكذلك الخارج أيضا لا يمكن أن يأتي إلى الذهن، لأن الخارج قوامه بخارجيته، فما وجد في الذهن ليس هو الموجود الخارجي. ومن هنا فكيف نقول ما دام أن الذهن باق على ذهنيته والخارج باق على خارجيته، كيف نقول أن المفهوم الذهني انطبق على الخارج؟ السيد العلامة يقول أن الذهن يأخذ صورة من الموجود الخارجي، هذه الصورة تعبر وتكشف عن جميع مشخصات الموجود الخارجي، فيأخذ صورة عن الموجود الخارجي، هذه الصورة عندما تأتي إلى الذهن العقل يحمل المفهوم عليها، وبما أن هذه الصورة هي عين الخارج بالحمل الأولي تحكي عن جميع مشخصات الموجود الخارجي حكاية مفهومية، إذن صح لنا أن نقول أن المفهوم انطبق على الخارج، لكن بتوسط ماذا؟ بتوسط انطباقه على الصورة الذهنية. هذا هو التحليل المنطقي لانطباق المفاهيم على الخارج. إذا اتضح هذا، نأتي الآن إلى تفسير نحوين من وجود الماهية. المفهوم عين المصداق خارجا، المفهوم عين المصداق خارجا، لا يوجد زيد وإنسان، لكن بلحاظ الذهن لا، بلحاظ الذهن المصداق غير المفهوم، المصداق هو الصورة الذهنية التي ينطبق عليها المفهوم بالتحليل بالدقة هالشكل. إذا اتضح هذا، الآن نأتي إلى تفسير نحوين من وجود الماهية، ما هو معناه؟ السيد العلامة يقول أن الماهية إن وجدت على نحو الصورة فهي ماذا؟ فهي جزئية، وإن وجدت على نحو المفهوم، المفهوم بالمعنى الأعم الذي يصدق على الماهية ويصدق على المفهوم، إذا وجد الماهية الذهنية إذا وجدت على نحو المفهوم فهي تتصف بيش؟ تتصف بالكلية. ما أدري واضح هذا؟ فالكلية والجزئية نحوان من وجود الماهية الذهنية. التفسير الأول كنا نقول الوجود الكلية والجزئية نحوان من وجود الماهية بمعنى الوجود الخارجي والوجود الذهني، ذن النحوين من وجود الماهية. التفسير الثاني لا، أن الكلية والجزئية نحوان من وجود الماهية في الذهن، لأن الماهية في الذهن تارة توجد على نحو أنها صورة للموجود الخارجي تحكي جميع مشخصات الموجود الخارجي حكاية بالحمل الأولي، وأخرى لا، وأخرى توجد هذه الماهية لكنها تحكي القدر المشترك بين المفاهيم، العفو، القدر المشترك بين المصادق، لا تحكي المشخصات. فإذا وجدت باللحاظ الأول كان شنو؟ كان هو المفهوم الجزئي، وإن وجدت بالوجود الذهني الثاني فهو شنو؟ فهو الكلي. ومن هنا يتضح أن الكلية والجزئية نحوان من وجود الماهية في الذهن. والظاهر أن التفسير الذي ينظر إليه السيد العلام هو التفسير الثاني والتفسير الأول. وبالتأمل بكلام المحقق الدواني فإنه لا يريد معنى أزيد من هذا المعنى الثاني الذي ذكره السيد العلام. إذا الأخوة عندهم كتاب شرح التجريد للقوشجي، المحقق الدواني عنده حاشية على هذا الكتاب، في وحدة من حواشيه على ذلك الكتاب يذكر هذا المطلب، يذكر أن أن الكلية والجزئية وصفان لشيء واحد، وهو شنو الشيء الواحد؟ الماهية الذهنية، لكن هذه الماهية الذهنية تارة توجد بلحاظ كونها صورة كما يعبر عنها السيد العلامة فتكون جزئية، وتارة توجد بلحاظ كونها حاكية عن القدر المشترك الماهوي فتكون ماهية، أو اللا ماهوي فتكون مفهوما. فالكلية والجزئية نحو، فالكلية والجزئية موصوفهما واحد، وهو شنو ذلك الواحد؟ هو الماهية الذهنية. لكن هذه الماهية الذهنية تارة توجد على نحو الصورة، وتارة توجد على نحو القدر المشترك. السيد المحقق الدواني وصدر الدين الدشتكي في الواقع لا يريدان أكثر من هذا المعنى. نعم، الوارد في كلمات بعض العلماء الغربيين هو ما ذكره السيد العلامة، وهو أنه لا يوجد عندنا مفهوم كلي، وهذا مذهب موجود في الفلسفة الغربية ومناقش في محله. إلا أن الفلاسفة المنتمين للإسلام ما ثبت لديهم، ما ثبت عليهم أن أحدا منهم يقول بهذا القول، إلا المحقق الدواني والدشتكي، ولكن يمكن تأويل قولهما بما ذكر. خلينا نطبق هذا المقدار من العبارة. قال الفصل السابع في الكلي والجزئي ونحو وجودهما: ربما ظن، هاي النظرية الأولى التي يعبر عنها السيد العلامة بأنها ظن، ربما ظن أن الكلية والجزئية إنما هما في نحوي الإدراك لا في المدرك، لا في الموجود الذهني. فالإدراك الحسي لقوته يدرك الشيء بنحو يمتاز عن غيره مطلقا. شنو مطلقا؟ أي أنه يدرك الشيء بجميع مشخصاته الذاتية. هذه المشخصات الذاتية هي التي تمنع من احتمال انطباق هذا الفرد على كثير. فالجزئية نشأت منين؟ نشأت من قوة الإدراك ومن فهم وتصور جميع المشخصات. هذا الظاهر أنه الفهم الذي فهمه الملا هادي السبزواري، لأن الملا هادي السبزواري هناك له نفس هذه الدعوة، ولا أنا ما راجعت نص العبارة أو لا، بس هو هالشكل يرى. بدليل أن هاي الطبعة من ربما ظن، أكو قوسين مفتوحات، ربما ظن أن الكلية وينتهي القوس على دراهم مختلفة. فيبدو أنه السيد العلامة هذا ديدن أنه ما كان بين قوسين فهو ليس من كلامه، وإنما ينقل نقلا حرفيا عن مصدر معين. وعادة ما يكون النقل في البداية عن المنظومة، لأن المنظومة، لأن البداية تخصير تلخيص للمنظومة في الواقع. زين، فهذا الإدراك الحسي، هذا النوع الأول من الإدراك. والإدراك العقلي لضعفه، أصلا هذا الكلام ما ممكن أنه يصدر من المحقق الدواني. المحقق الدواني فيلسوف، وماكو فيلسوف يدعي أن الإدراك العقلي ضعيف. أصلا هو أداته الوحيدة، الفيلسوف أداته الوحيدة هو الإدراك العقلي، فكيف يدعي أن أداته التي بها ينتقل إلى معرفة الموجودات أداة ضعيفة؟ إذا أداة ضعيفة اغلق الباب بعد، تعتمد على أداة ضعيفة هذا شيء ما له معنى يعني. والإدراك العقلي لضعفه، واضح جدا أن هذا القول ينسجم مع المذهب التجريبي أكثر مما هو ينسجم مع المذهب الإسلامي. والإدراك العقلي لضعفه يدركه نفسه، نفس المدرك، لا أنه شيء آخر، يدركه بنحو لا يمتاز مطلقا، يعني يدرك بعض مشخصاته ويقبل الانطباق على أكثر من واحد. هذا يقبل الانطباق ليش؟ لعدم تشخصه بجميع المشخصات فهو يقبل الانطباق. هذا الشبح المرئي من بعيد، لأنني لا أعرف أنه زيد أو بكر أو عامر، إذن أنا أحتمل أنه ينطبق على زيد أو بكر أو عامر. كالشبح، حسبده بالأمثلة، كالشبح المرئي من بعيد المحتمل أن يكون هو زيدا أو عمرا أو خشبة منصوبة. هذا إذا كان شنو؟ إذا كان الإدراك إدراك جنسي، يعني كان المدرك هو شنو مثلا؟ مطلق الجسم.
أو غير ذلك، وهو أحدها، هو أحد هذه الأمور قطعا، أحد هذه الأمور، إما زيد وإما عمرو وإما الخشبة. والمثال الآخر، وكالدرهم الممسوح القابل للانطباق على دراهم مختلفة، يعني السكة الرومية والفارسية والعربية مثلا، ويدفعه أن لازمه أن لا تصدق المفاهيم الكلية، كالإنسان مثلا على أزيد من واحد من أفرادها صدقا حقيقيا حقيقة. هذا اللازم الأول. طبعا أكو لازم أوضح من هذا الني، وهو لازمه أن تكون الكلية والجزئية وصف للموجود الخارجي، مو وصف للمفهوم الذهني، لأن الموجود الخارجي إن كان مشخص المشخصات، متعين المشخصات، فهو جزئي، وإن كان مردد المشخصات فهو كلي. فتنقلب الكلية والجزئية تكون وصف علما، وصف للموجود الخارجي. ومن المستحيل أن يتصف الموجود الخارجي بالكلية، أصلا الكلية من المفاهيم الثانية المنطقية، قوامها في الذهن، اتصافها وعروضها ذهني. هذا اللازم الأول. اللازم الثاني، وأن يكذب القوانين الكلية المنطبقة على مواردها اللا متناهية. المراد من لا تناهي، لا تناهي العددي، مو لا تناهي الوجودي، إلا في واحد منها من تلك الموارد، كقولنا، هذا تمثيل للقواعد الكلية، الأربعة زوج، وكل ممكن فله وجود، وكل ممكن فلوجوده علة، وصريح الوجدان، بل البرهان أيضا، لأننا أقمنا البرهان أن النوع المادي لا ينحصر بفرد، وأن النوع المجرد ينحصر بفرد، وصريح الوجدان يبطله. فالحق أن الكلية والجزئية نحوان من وجود الماهيات. هسه نحوان من وجود الماهيات تارة تفسر بأنها الوجود الخارجي والوجود الذهني، هذين النحوين، والجزئية لازم الوجود الخارجي، والكلية لازم الوجود الذهني، وتارة لا نفسرها أنها نحوان من وجود الماهيات في الذهن، أن الماهية في الذهن إما أن توجد على نحو الصورة، أو توجد على نحو المفهوم الحاكي عن القدر المشترك بين المصادر. وعلى التفسير الثاني الذي يميل إليه السيد العلامة، يرجع كلام السيد العلامة إلى كلام المحقق الدواني، يمكن إرجاعه، يعني نحوان من وجود الماهيات. والحمد لله رب العالمين.